بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاغتباط في العلم والحكمة. الغبطة في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. هل بين أثر عمر وقول البخاري تعارض أو يرد عليه، يرد على أثر عمر؟ لا يرده. فمقصود أثر عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تشغلوا بالسيادة والرئاسة للناس وقيام شؤونهم، فإن من شغل بمثل ذلك وأقبل عليه الناس شغل حتى لا يكاد يجد من الوقت ما يجده قبل أن يسود. ومقصود البخاري على أن الإنسان وإن كان في سيادة لا يترك العلم، بل ينشغل به ويحاول الإقبال عليه وإن كان هناك عنده أشغال أخرى. هي مترابطة، كلام كله جميل. وصدق عمر رضي الله عنه. الإنسان إذ يكون خفيفا يسرح ويمرح كيف يريد بمفرده، هذا سهل عليه جدا. أما وهو قد تحمل مسؤولية يشغل عن كثير من الأمور، إن لم يكن عن جميعها لكن عن كثير منها يشغل، فما أحسن هذا الأثر. والله اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. وما أحسن أثر البخاري أيضا، أثر أبي عبد الله البخاري جميل. مع ما يحصل لك من الانشغال مهما كان الأمر لا تنشغل عن العلم، وإن كان حالك لم يكن كمن يتفرغ أيضا خذ قسطك منه مهما كان. حطمك الناس أو كثروا عليك، لا بد من أن تأخذ قسطك من هذا. أثر عمر تسلية، وأثر البخاري توعية، حيث أنك لا تتجارى مع الأشغال وتترك وتنشغل عن العلم. كثير من الصحابة رضوان الله عليهم صاروا علماء، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا آنذاك وهم كبار السن، وأقبلوا على العلم وصاروا علماء الأمة. منهم الخلفاء الراشدون لا سيما أبو بكر وعمر وعثمان، كلهم عبارة عن مقارنين، عن قرناء للنبي صلى الله عليه وسلم في السن. فأبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه بنحو سنتين، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه بنحو يعني 12 سنة، وعثمان أيضا بنحو 15 سنة أو أكثر من ذلك. كلهم كانوا كبار السن، منهم من هو شاب ومنهم من هو كهل، بل ومنهم من هو أكبر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم وصار من علماء الصحابة رضوان الله عليهم. وإن كانت الأكثرية أن العلم صار في من كان في سن النبي صلى الله عليه وسلم ودون ذلك، لكن كبار السن نالوا من العلم ما فتح الله به عليهم، تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم آنذاك كان ميسرا، يسمعون الوحي يحفظون الحديث، واللغة العربية لغتهم، وعلم الكلام لم يتفجر على الناس، لم ينهمر على الناس، وعلم الفلسفة وعلوم كثيرة لم يكونوا بحاجة إليها كما شعبها ووسعها المتأخرون، حتى احتاج إليها المتأخرون يتركوها. وممن تفقه في كبر سنه ابن حزم رحمه الله، اعترضوا عليه في مسألة، واحد أفتاه لا تفعل، واحد قال لا تفعل، فغضب من ذلك الفتوى، كل واحد يجذبه إلى جانب، وأقبل على العلم، أراد الله له ذلك، وهو رجل ابن ملك ابن أمير، يعني عنده يسر في طلب العلم، موسر والكتب يستطيع يشتريها، أقبل عليه بنهم. ثم في آخر أمره شغل بالمذهب الظاهري وجرفه المذهب الظاهري، وإلا من قبل كان ليس عليه. وفعلا تحصل على علوم جمة في فنون شتى، وعنده ذكاء خارق وذهن سيال. وصفه الذهبي بأوصاف عظيمة في هذا الجانب، وأيضا عنده شجاعة في قول الحق، إلا أنه شد في بعض المسائل، فمنها ما خالف فيها والصواب مع غيره، وشد فيها وهو على غير صواب. وأكثر الطعون في علماء رحمهم الله الصواب معهم، ولما كان الأمر كذلك كثر أعداؤه وقل أنصاره. ومذهبه أيضا مذهب ما هو بذاك، لا سيما هو تبع في ذلك داود الظاهري وداود جهمي، لما لم يكن سلفيا أيضا من هذا الجانب سبب له ضعفا، فصار في العقيدة ليس بمتين، وفي الفقه ليس بمتين، وفي الحديث عنده عليه انتقادات، وأضاف إلى ذلك الطعون في أشياء لم يصل فيها. من أجل هذا قال لا، يعني حصل ما حصل. وإلا فقد صار ذروة في زمنه في قرطبة بلاد المغرب، رأس في بلاد المغرب، كان رأسا بعد كبر السن. البركة من الله، ومن صار على الدرب وصل بإذن الله عز وجل. فضل الله يؤتيه من يشاء، وما كان عطاء ربك محظورا. لا تيأس من نفسك، ولا تضجر من طريق العلم، وسل الله من فضله، واستعن بالله، حرص على ما ينفعك واستعن بالله. تفقه في صغارك، أعني واعتني أكثر بالحفظ، وتفقه في كبرك، وما أراده الله عز وجل لك إن لم تأته يأتيك. أميرا، أمر كبير السن، يعني في حدود فوق 40 أو نحو ذلك، فوق يراجع. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم، وأن يكون كلهم حفاظ، إسماعيل والزهري. يعني أن الزهري حدث سفيان بن عيينة بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل. ورواية سفيان عن الزهري أخرجها المصنف في التوحيد عن علي بن عبد الله قال قال الزهري، يعني بغير واسطة سفيان. عن سالم رواها مسلم عن زهير بن حرب وغير سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبي، ساقه مسلم تاما، اختصره البخاري وأخرجه البخاري أيضا تاما في فضل القرآن من طريق شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر فذكره، وسنذكر ما تخالفت فيه الروايات بعد إن شاء الله تعالى. قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن الهذلي من هذيل، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحديث متفق عليه. قال الحافظ رحمه الله الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، والحق أنه أعم. وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس، فإذا رأى الغير غيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه، أو مطلقا ليساويه. وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل. وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات. واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى، فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته. وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة. وأطلق الحسد عليها أطلق الحسد عليها مجازا، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل مال غيره من غير أن يزول عنه، والحرص على هذا يسمى منافسة. فإن كان في الطاعة فهو محمود، ومنه فليتنافس المتنافسون. وإن كان في المعصية فهو مذموم، ومنه ولا تنافسوا الحديث. وإن كان في الجائزات فهو مباح، فكأنه قال في الحديث لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية وإما مالية أو كائنة عنهما. وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمهما. ولفظ حديث ابن عمر رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل أنا النهار، والمراد بالقيام به العمل به مطلقا أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها. داخل الصلاة أو خارجها. ومن تعليمه والحكم 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 والفتوى بمقتضاه. فلا تخالف بين لفظي الحديثين. ولأحمد من حديث بريد من حديث يزيد بن الأخنس السلمي رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه. ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع والتقدير نفي الحسد مطلقا، لكن هاتان الخصلتان محمودتان ولا حسد فيهما، فلا حسد أصلا. استثناء منقطع لا حسد كائنا، وفي اثنتين أيضا أمر يجب العناية بها وإن يكن لا حسد فيها. هذا القول فيه نظر، القول بأنه معنى الغبطة أحسن. الحديث فيه فضيلة المال الصالح للرجل الصالح الذي تسلط على ذلك المال في طاعة الله، نصر به دين الله وجاهد به وأدى حق الله فيه وصل فيه رحمه وأكرم فيه ضيفه وأحسن منه إلى جواره. وأخذ منه ما آتاه الله وما أباح الله عز وجل له، فهنيئا لمن تسلط على المال الحلال في طاعة ذي الجلال. ومن ليس كذلك فماله عليه حجة وهو عليه بؤس ولا ينتفع به ويصير يوم القيامة عليه وبالا. إما شجاعا أقرع، وإما يأخذ بلهزمتيه، وإما يطعه ماله ويصير يكوى به جنبه وجبينه، لا فائدة له فيه والله. وهذا ما أبانه الله في كتابه بقوله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذن مال عذب الله به ذلك الشخص، هذا ما هو راح في حقه، هذا عذاب عليه فقط، سواء كان كافرا أو مسلما قلد الكافرين في ذلك. فاحذر أن يكون مالك عبارة عن عذاب عليك يوم القيامة، واجعله عبارة عن مركب، كما أن الدنيا أيضا سبيل فالمال سبيل إلى الآخرة. ورجل آتاه الله الحكمة، القرآن يقوم بها آناء الليل آناء النهار، والحكمة يقضي بها ويعلمها حكمة السنة. والمقصود به تضافر الحديثين، أي آتاه الله القرآن والسنة يقضي بالقرآن والسنة ويعلم ذلك، يقضي بها ويعلمها، يقضي بها على نفسه قبل كل شيء. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعلى وفيما بينه وأخيه وأبيه وولده وأهله، وإن اختلف الحاكم والمحكوم كان القضاء هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا يقضي به من ولاه الله القضاء، ولا يجوز أن يقضى بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا في صغير ولا كبير ولا قط ولا قطمير، وإنما من الكتاب والسنة وفهم ذلك وبيان ذلك وما سار عليه سلف الأمة في القضاء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفقههما وبيانهما. أما الأحكام الوضعية والقوانين الوضعية فتلك طاغوت القضاء بها حرام، لا يرضاه الله ولا يرضاه مؤمن يغار على دينه. حتى وإن سهلوها ومهدوها فإنها ليست من شرع الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهنيئا لمن آتاه الله علما عمل به، فإن القضاء بالحكمة بالكتاب والسنة هو العمل بالعلم في نفسك وغيرك. هذا في هذه الأزمان يحتاج إلى صبر كثير، وفي كل زمان حتى الذي قبله أيضا هلكة المال في الحق يحتاج إلى صبر، ولكن ما يليه أشق وأشد، وهو الثبات على دين الله والعمل به في النفس وفي الغير وأخذ الحق. وما أحسن قول جعفر: والله، قال: نقول والله ما أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. هذا هو العمل بالكتاب والسنة، حتى وإن كان يتوقع الإنسان ضررا خطرا أمرا مدلهما، ليس الأمر موكولا إلى آرائنا، نحن لا نعلم ما الله سبحانه وتعالى يعلم ولا دون ذلك، ولكن لنا من ذلك شرع الله وما أبانه الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عين النجاة. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، وهو عين النجاة وعين السلامة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، لا سلامة من الفتن إلا بذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ليس الصواب موكولا إلى رأي زيد ولا عبيد، ولا فلان ولا علان. الصواب والسلامة والنجاة والهدى وأمن الدنيا والآخرة فيما دلت عليه أدلة القرآن والسنة. أي والله. واستنبط ذلك أهل العلم، وبقدر علم العالم يخوض غمار تلك المسائل بما آتاه الله عز وجل من علم وبسلام وتوفيق إن شاء الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وشاهدنا نحن أولياؤكم. فالرجل الصالح أولياؤه الملائكة، إن لم يتولى فلان ولا علان أولياؤه الملائكة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما من خارج يخرج من بيته إلا ومعه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فإن خرج في طاعة الله تبعته الملائكة، تبعه الملك برايته، فإذن هو رفيق الملائكة، ملائكة وتحت ظلهم وظل رحمة الله عز وجل، في رحمة الله. ما دام في طاعة الله فهو في رحمة الله. الشاهد من هذا أن العمل بالكتاب والسنة والبقاء على ذلك نجاه، رضي من رضي وغضب من غضب، مهما كان الأمر فإن النجاة في ذلك في الدنيا والآخرة، ولا مفر من الفتنة إلا بهما، بالثبات على كتاب وسنة. هذا وعد الله. قال الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. فما دام العمل الصالح حاصل فإن الرضا من الله حاصل، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الآية، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إياك واتباع الهوى، إيانا وإياك وإياكم جميعا واتباع الهوى، ولا يكون المسار إلى استحسان ولا إلى آراء ولا إلى يعني أهواء، وإنما كائن في ذلك ما هو كائن. هذه كلمة جميلة من جعفر رضي الله عنه: والله نقول في ذلك ما أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرنا به، كائن في ذلك ما هو كائن. تفضلوا حفظكم الله.